حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش بعد نهائي استثنائي لمونديال قطر، لماذا اختلفت البطولة هذه المرة؟ باحتفال بسيط وقصير أسدل الستار في قطر على فعالية مونديال 2022 الأحد بفوز مستحق للأرجنتين على فرنسا بعد مباراة مثيرة واستثنائية كحال باقي المونديال. وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 3-3. وغرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني عقب انتهاء البطولة بالشكر لكل المنتخبات على لعبهم الرائع والجماهير التي شجعت بحماس. وقال الأمير إن بلاده أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة للشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا، موجها التهنئة لمنتخب الأرجنتين بالفوز بكأس العالم وللمنتخب الفرنسي بوصافة البطولة. شهدت منافسات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر كانون الأول العديد من اللحظات الخاصة والمشاهد البارزة، وتخللت مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية العديد من المفاجآت كانت أبطالها فرق عربية وأفريقية، حيث حققت السعودية فوزا على الأرجنتين فيما صعقت تونس فرنسا بفوز عزيز، وأطاح الكاميرون بالبرازيل في سقوط نادر لفريق السامبا في الأدوار الأولى سقطت معه دموع النجم العالمي نيمار. أما ألمانيا فخرجت من الدور الأول فيما فجر المغرب مفاجآته الكبرى بالوصول إلى المربع الذهبي بعد هزيمة مدوية لفريق البرتغال أمام أسود الأطلسي سالت معها دموع رونالدو الذي فقد حلم المونديال بعد مسيرة ملحمية، لينهي ميسي مشهد الختام وينهي به حلم فرنسا ويرفع كأس العالم في قطر مرتديا عباءة خليجية في مشهد فريد من نوعه. وفي ختام بطولة استثنائية تخللتها المفاجآت ولفها الكثير من الجدل وأحاديث السياسة. فلماذا كان مونديال قطر 2022 دورة استثنائية؟ هذا هو موضوع نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من قطر، ومعنا من الدوحة الصحفي الرياضي الأستاذ محمد الجزار. مرحبا بك معنا أستاذ محمد، وبداية نهائي استثنائي وكثير من المفاجآت والجدل، برأيك لماذا اختلفت دورة مونديال قطر 2022 عن سابقاتها؟
لأنها الحقيقة كانت دورة بنكهة عربية، دورة كان التركيز خلالها على تقديم صورة وانطباع مميز عن الثقافة العربية والعادات والتقاليد الخليجية. هذه البطولة بطولة استثنائية في كل شيء، بطولة تميزت من الناحية التنظيمية ومن الناحية الجماهيرية، وزنها أيضا تميز من الناحية الفنية بعدما شاهدنا مستويات قوية للغاية منذ بداية البطولة، تحققت الكثير من المفاجآت، كان آخرها المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين. كل من يعشق كرة القدم استمتع بالأداء الراقي والأداء المميز من كلا الفريقين. أعتقد أن قطر ركزت على أن تخرج هذه البطولة بشكل رائع، تركز من خلالها على الناحية أو تركز على إظهار العادات والتقاليد والثقافة العربية والخليجية بشكل لا يعرف عنه العالم الكثير من خلال الفعاليات الجماهيرية ومن خلال كافة الأمور في المدرجات وفي ملاعب المباريات. هي بالفعل نسخة تميزت في كل شيء، وأعتقد أن قطر كسبت الرهان وردت على كل المشككين من خلال إظهار البطولة بهذا الشكل وهذا الرونق الرائع.
بالحديث عن التنظيم، هل كانت حفلتي الافتتاح والختام على مستوى توقعات المراقبين رغم الإنفاق الهائل في قطر؟
حفل الافتتاح وأيضا حفل الختام كانوا مبسطين، وهذا ما ركزت عليه اللجنة المنظمة ودولة قطر، بعيدا عن الشو الزائد أو بعيدا عن المط واستمرار الحفل فترات طويلة وإدخال فيه الكثير من الأمور التي قد يمل منها المشاهد أو المتابع، كان فقط لا يتعدى دقائق معدودة، كانت من خلالها الفكرة في إرسال رسائل محبة وسلام وترحيب، الرسالة وصلت للجميع في بداية حفل الافتتاح. في حفل الختام أيضا دائما معروف عن حفلات الختام أنها تكون موجزة وسريعة ويودع فيها المنظمين أو الدولة المنظمة العالم، وهو ما حدث أيضا في حفل الختام، فأعتقد أن هذا الأمر كان كافيا. والمهم دائما هو بعيدا عن الحفلات والرسائل هو أن تكون البطولة من الناحية التنظيمية والجماهيرية مميزة للغاية، وهذا ما شاهدناه في قطر، بالحديث عن أن هذه البطولة من الناحية الجماهيرية هي أكبر بطولة من حيث الحضور الجماهيري بعد نسخة أمريكا 94 ونسخة البرازيل 2014.
المشاركة العربية المميزة في هذه الدورة برأيك، ما هي العوامل التي أدت لأن تخرج المشاركات العربية بهذا الشكل في هذه النسخة من المونديال؟
أعتقد أن فكرة إقامة البطولة في دولة عربية والحضور الجماهيري الكبير والدعم الجماهيري ليس فقط من الجماهير المغربية للمنتخب المغربي على سبيل المثال، وإنما من كل الجماهير العربية، كل الجماهير العربية بعد أن واصل المنتخب المغربي مشواره ونجح أن يتأهل كالفريق العربي الوحيد الذي تأهل إلى دورة 16، حظي المنتخب المغربي بدعم جماهيري كبير من كل الجماهير المغربية والجماهير العربية، فكان هذا له عامل السحر في تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، الكل شعر وكأن المنتخب المغربي يلعب في مركب محمد الخامس، يلعب على أرضه وسط جماهيره. كذلك الروح الكبيرة التي أدى بها المنتخب المغربي كانت روح استمدها من هذا الجمهور، استمدها من الأرض العربية، فكان الإبهار بالوصول لنصف النهائي والحصول على رابع العالم.
إذن ما تقييم حضرتك للتغطية الإعلامية ومسألة تشفير المباريات وحقوق البث؟ هل تأثرت نسب المشاهدة عالميا بهذا أم أن عشاق الكرة وجدوا طرقهم لمشاهدة المباريات؟
بالنسبة للتشفير كما هو معلوم الفيفا دائما يبحث عن أي مدخولات مادية، عن أي موارد، يستثمر في كل شيء حتى في البث التلفزيوني، ومعروف أن البث التلفزيوني دائما فيه العديد من المدخولات المادية الكبيرة. قطر حاولت أن يكون هناك عدد كبير من المباريات التي تبث على القنوات المفتوحة، وبالفعل القناة المالكة للحقوق الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين سبورتس خصصت 22 مباراة للبث المفتوح للجماهير العربية، الجماهير العربية استمتعت بالكثير من المباريات، منها المباراة النهائية التي كانت على القناة المفتوحة، حفل الختام أيضا تم إرسال الفيد للكثير من القنوات العربية، فأعتقد أن الجماهير العربية استمتعت بوجبة دسمة للغاية، وخاصة بعض الجماهير التي ليس لديها اشتراكات. المنتخب المغربي أيضا كان لديه نصيب من استمتاع جماهيره ومحبين المنتخب المغربي ببعض مباراته المفتوحة، خصوصا مباراة فرنسا في نصف النهائي، فبالتأكيد كانت وجبة دسمة في كل شيء حتى في بث المباريات على القنوات المفتوحة.
طيب أستاذ محمد، بحسابات المكسب والخسارة، هل خرجت قطر بأرباح من هذه الدورة؟ وما تأثير التنظيم على مستقبل السياحة في الإمارة التي كانت تفتقد إلى هذا العدد الهائل من البنية الأساسية؟
قطر حققت الكثير من المكاسب من الناحية التنظيمية، وأعتقد أن هذه البطولة وضعت قطر على الخريطة العالمية في كل شيء، سواء الخريطة الرياضية، الخريطة السياسية، الخريطة الثقافية، الخريطة أيضا السياحية. قطر الآن أصبحت من الدول التي يشار لها بالبنان، لديها بنية تحتية مميزة، أيضا الكثير من الأماكن والتي يمكن أن تجذب بها السياح، فأعتقد أن قطر رغم أن منتخبها خسر وخرج من الدور الأول لكنها كانت أكبر الفائزين في هذا المونديال، بعدما رفعت رأس العرب بتنظيم مبهر وتنظيم مميز، وبعدما هي أيضا أكدت قدراتها الكبيرة جدا كدولة فتية تستطيع تنظيم كبرى الأحداث الرياضية.
هذه الدورة تميزت أيضا بحضور قوي للموضوعات السياسية، وأيضا صاحبها جدل كبير حتى قبل انطلاقها. لماذا برأيك، وهل نجحت قطر في احتواء التداعيات السلبية لبعض الانتقادات؟
البعض دائما يحاول إقحام السياسة في الرياضة، رئيس الفيفا نفسه قال في مؤتمر قبل المباراة النهائية لا مجال لوجود السياسة وإقحام السياسة في الرياضة. أعتقد أن قطر كانت حريصة دائما على هذا الشيء، بعض الدول الغربية وبعض الأوروبيين حاولوا فرض أجندات معينة وحاولوا الحديث عن بعض الأمور وارتداء بعض الشرائط، لكن قطر الحقيقة كانت واضحة جدا
أنه لابد من احترام قوانين الدولة، لابد من احترام العرب وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم. أعتقد أن هذا الأمر نجح بالفعل، وأتمنى أن يكون تأسيس من خلال هذه الدورة لهذه الأمور البعض ممن يمتلكون أجندات معينة ويريدوا أن يفرضوا آرائهم على البشر. يجب دائما أن يتأكدوا أن كرة القدم ليست هي المعترك أو ليست هي الساحة للقيام بذلك.
أخيرا أستاذ محمد، رغم وجود قيود متعلقة بحقوق البث، ما زال الاقتصاد يلعب عنصرا حاسما في لعبة كرة القدم. برأيك هل يحسم عنصر الاقتصاد استمرارية شعبية هذه اللعبة كأكثر الألعاب الرياضية شعبية؟
نحن في زمن الآن الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الرياضة ومن عالم كرة القدم، الاستثمارات، الأموال، بالحديث عن الجوائز المادية الكبيرة للبطولة، التعويضات للاعبين وللأندية عن المشاركة، فبالتالي لا يمكن إبعاد الاقتصاد عن كرة القدم. ففي النهاية المال هو الذي يتحدث، المال هو الأساس في عالم كرة القدم، فبالتالي الاقتصاد دوره مهم جدا وحضوره دائما في كل المناسبات وكل الأحداث الرياضية وخصوصا الكروية ومنها بطولة كأس العالم أيضا.
من الدوحة الصحفي الرياضي الأستاذ محمد الجزار، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول مفاجأة المغرب الكبرى في هذه البطولة، معنا من الدار البيضاء الناقد الرياضي السيد أمير بيروك. مرحبا بك معنا أستاذ أمين، وبداية سؤال حلقة اليوم، لماذا اختلفت البطولة هذه المرة عن سابقاتها من بطولات كأس العالم؟
خصوصية بطولة كأس العالم هذه المرة كانت في بلد عربي مسلم، بمعنى أنه حتى من خصوصية التنظيم كانت بطابع عربي إسلامي. من الملاحظات غياب بيها الخمور أمام الملاعب، وهذا أعطى طابعا خاصا، بمعنى أنه من الناحية التنظيمية لم يكن هناك عنف، لم يكن هناك أشخاص ذوي طابع عدواني بسبب تأثير هذه الأشياء. كان هناك تنظيم محكم، ملاعب جيدة، الكل يعني مركز في مدينة واحدة، يمكن لك متابعة مباراتين أو ثلاث مباريات في نفس اليوم حسب رزنامة البرامج. طبعا هو كذلك نتائج المنتخبات العربية، بغض النظر على إنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي، كذلك على إنجازات كرة القدم الإفريقية، جميع المنتخبات الإفريقية فازت كذلك على الأقل بمباراة واحدة. المغرب انتصر في ثلاث مباريات، إضافة إلى انتصار رابع في دور الثمن النهائي أمام المنتخب الإسباني بضربة الترجيح. تونس حققت إنجاز تاريخي أمام منتخب فرنسا، نفس الشيء بالنسبة للمنتخبات الكاميرون وغانا والسنغال. هذه الدورة كانت استثنائية بجميع أرقامها، ولا ننسى كذلك التتويج النهائي لليونيل ميسي الذي كان الكل ينتظره، تتويج مساره كلاعب كرة قدم استثنائي. الأرجنتين انتظرت 36 سنة تتويج بكأس العالم، وجاء خليفة مارادونا ليقودها إلى المباراة النهائية. ولا ننسى جميعا كذلك الإقبال الجماهيري خلال هذه الدورة الذي فاق جميع التوقعات. أظن أنه هذه الدورة بأرقامها، بأهدافها، بلحظات أحزانها وأفراحها كانت استثنائية بجميع المقاييس.
المغرب حقق مفاجأة كبرى في هذه البطولة، وأيضا تونس والسعودية ظهرت بشكل مميز. ما هو تقييم حضرتك للمشاركات العربية، وهل بدأت الكرة العربية تعرف طريقها نحو شباك كأس العالم؟
أول شيء هو أن الكرة العربية جاءت إلى كأس العالم بدون مركبات نقص، ولاحظنا من خلال أول فوز عربي خلال هذه الدورة وهو فوز المملكة العربية السعودية أمام المنتخب الأرجنتين، بطل العالم الذي استغل كبوته ليرمم صفوفه فيما بعد. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب التونسي اللي عدل أبرز مشاركة بتاعه بعد كان سنة 1978 لما حقق فوز وتعادل وهزيمة، وتوجه منتخب المغرب الذي كان خير سفير لكرة القدم العربية. المغرب منذ بداية المنافسة برز بدون مركب بإرادة وعزيمة لتحقيق أبرز نتيجة في تاريخ كرة القدم العربية، وهذا ما تحقق. الخطوة الأولى كانت أمام كرواتيا 0-0، ثم بعد ذلك استطاع المنتخب المغربي أن ينهي مشاركته في الدور الأول على رأس المجموعة بعد فوزين قيمين أمام كل من بلجيكا ومنتخب كندا، وبعد ذلك لاحظنا ملحمة إسبانيا ولقاء البطولي الذي أجراه المنتخب المغربي أمام منتخب البرتغال. أظن أن كرة القدم العربية استفادت من استضافة الدورة كذلك لتواجد جماهير عربية التي ساندت من اللحظة الأولى إلى آخر ربق في المباريات منتخباتها، وكان هناك تآزر وتلاحم بين الجماهير العربية التي آثرت الحضور وتشجيع المنتخبات العربية الأخرى، وهذا دليل على أنه كلمة العرب يمكن أن تتوحد حول كرة القدم التي كانت خيرة طريقة لتوحيد هذه الكلمة.
تحدثت حضرتك عن مباراة الختام، ما هو تعليقك على الجانب الفني لمباراة الختام التي كانت أيضا استثنائية؟ وهل ظهرت فرنسا بالمستوى اللائق؟ يعني لم نشاهد ظهورا في هذه المباراة سوى للنجم كليان إمبابي.
يعني باقي اللعيبه كانوا تقريبا خارج التغطيه، ولولا كيليان مبابي لما استطاعت فرنسا الذهاب الى ابعد مدى خلال هذه المباراه. ولكن يعني كانت مباراه تحت سيطره المنتخب الارجنتيني طيله 80 دقيقه الاولى، ولكن بعد ذلك كانت انتفاضه كيليان مبابي التي اعطت لهذه المباراه طابعا خاصا، واستطاعت هذه المباراه ان تكون من ابرز مباريات نهائيه في تاريخ كاس العالم، ابتداء من الدقيقه 80 الى ضربات الجزاء الترجيحيه. كل ما يمكن القول هو ان المنتخب الارجنتيني استحق تتويجه كبطل للعالم للمره ثالثة في تاريخه بعد طول الانتظار. هذه المباراة كانت خيرة خلاصة لكأس العالم التي كان مستوى تقني متميز، وأظن أنه اختيار إجراء مباريات كأس العالم خلال شهر نوفمبر وديسمبر كان يعني اختيار موفق، لأنه اللاعبون كانوا يتوفرون على طراوة بدنية، كانوا في قمة الفورمة، وكانوا في قمة عطائهم الفني والتقني والبدني، عكس برمجة مباريات كأس العالم في آخر موسم يكون اللاعبون في أغلبية الأوقات يشعرون بالتعب ويشعرون بالإرهاق، ويكون الأداء التقني شد متوسط.
مفاجآت الفرق في هذه البطولة كثيرة أستاذ أمين، لماذا برأيك لم تفلح برامج الذكاء الصناعي والتحليلات العلمية في التنبؤ بنتائج دقيقة لهذه المباريات؟
لأن كرة القدم تبقى يعني لعبة يمكن أن تتوقع جميع الأشياء فيها. كرة القدم رياضة ما زال يحومها التشويق، وما زال يحومها روح المنافسة بين الفرق، ولا تبنى على معايير الذكاء الاصطناعي. أظن أنه توقعات تبقى فقط توقعات مبنية على أسس علمية، ولكن العلم لا يدخل في جميع نواحي مباراة كرة القدم، لأنها يعني مرتبطة بأشياء اللي هي بسيطة جدا: ورقة حمراء، طرد، ضربة جزاء، تغيير في الخطة، تغيير لاعب بلاعب قد يعطي المباراة يعني شكل آخر، وهذه أشياء مبنية على أسس لا تلتزم فقط بالذكاء الاصطناعي.
أخيرا، ما تأثير تشفير المباريات واشتراكات الكوابل والمنصات على شعبية كرة القدم؟ وهل يمكن أن نشهد تراجعا لظاهرة تميز كرة القدم من حيث كونها الرياضة الأكثر شعبية؟
لا أظن ذلك، لأنه اليوم كرة القدم مرتبطة بالمكسب، باختيارات تجارية، بتعاقدات الفيفا مع قنوات تلفزية مشفرة. ولكن أظن أنه شغف الجماهير ورغبتها في متابعة المباريات كرة القدم ولو في المقاهي تعطي نكهة خاصة لهذه الرياضة. كرة القدم أثبتت خلال كأس العالم أنها الرياضة الأكثر شعبية، وأن متابعتها لم تخبو طيلة هذه المنافسة، ولو عبر فراق النظر من خلال متابعة المباريات في ملخصات، في هايلايتس، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر متابعة 90 دقيقة من خلال تعاقد مع القنوات المشفرة أو المتابعة في المقاهي الشعبية.
من المغرب الناقد الرياضي السيد أمين بيروك، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الوجه الاجتماعي لما حدث في مونديال قطر، معنا من القاهرة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق. مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور سعيد، وبداية، ما هو تعليق حضرتك على مباراة الختام، ولماذا تردد اسم ميسي أكثر مما تردد اسم الأرجنتين؟
شوفي، الكورة المونديال السنة دي كان في صراع ثقافات وصراع حضارات رهيب من أوله. المباراة الأخيرة طبعا كانت مهمة، فرنسا هي كانت دايما بطلة، ميسي يعتبر سوبر ستار للكورة، ففي شعبية قوية جدا ليه، ودي المفروض آخر مباراة، فطبعا عشاق الكورة في العالم كله بيعتبروه حاجة مهمة، فطبعا كانوا مهتمين بهذه المباراة عشانه هو شخصيا، فطبعا ده كان عامل من العوامل المهمة. أيضا كان في الصراع الثقافي اللي كان موجود في المونديال السنة دي، ابتدى من الأول إنه كانوا في رفض إن قطر دولة عربية صغيرة تستضيف، وكان في حرب على هذا الموضوع، وفي توقعات إنها هتفشل، ثم ابتدى موضوع تسييس المونديال، كل واحد جاي بثقافة معينة، دي ثقافة الدفاع عن حقوق المثليين، وشفنا ناس بترفع علم فلسطين، شفنا فريق الإيراني بيرفض حي العلم بلده بسبب الأحداث اللي بتحدث في إيران، شفنا اللقاء بين السيسي وإردوغان، ودي كانت حاجة برضك في أضواء هذا المونديال. شفنا وزيرة ألمانية وزيرة الداخلية بتلبس بلطو وتخش جوه وبعدين ترفع علم المثليين وتؤكد هذا الموضوع، وكان في أحد الوزراء الفرنسيين قال لو فرنسا فازت إحنا حنرفع علم المثليين عند تسلم الكاس، وده كان طبعا حيعمل صدمة، لكن ما كنتش هتقدر توقفي حاجة زي ده. فكان في صراع ثقافات قوي جدا في هذا المونديال بعكس أي مونديالات سابقة. أيضا غير صورة القطر والعرب عند الغرب، دايما كانوا يقولون أنهم يا إما داعش يا إما القاعدة يا إما متطرفين، لما طلعت صورة أنهم بيقدروا ينظموا مهرجانات بهذا الحجم وهذه السرعة والقوة والنجاح كمان في النهاية، رغم كل الإشاعات إنه حينهار وحيحصل عمليات وممكن ما يستمرش أصلا، كل الحاجات دي غير طبعا فضائح الفساد والبرلمان الأوروبي والرشاوي اللي خدها بعضها مع اتهام قطر في إنها وراء هذا. يعني كان في أحداث عديدة جدا في هذا المونديال مقارنة بأي مونديالات أخرى، فطبعا ده اللي خلى الماتشات مشحونة مش بس من ناحية الكورة والحرفية وما شابه، وأن المغرب أول دولة عربية تصل إلى المستوى اللي قبل النهائي، يعني ما حصلتش برضه، كانت عاملة ضجة أن بعض الدول غلبت حتى دول قوية، شفنا السعودية تغلب دولة وتونس تغلب فرنسا، يعني كان في مفاجآت خلت المباريات مثيرة جدا وتجذب الانتباه والناس بتتفرج عليها وسايبة كل حاجة علشان المونديال. فطبعا ده الخلاصة اللي ممكن تعرفيها من هذا الموضوع.
إذن كيف تفسر حضور الرئيس الفرنسي لمباراة الختام وغياب رئيس الأرجنتين رغم أن كافة التوقعات كانت ترجح فوز الأرجنتين؟
طبعا الرئيس الفرنسي حب انه هو طبعا بيحب الكوره جدا، يعني يبدو انه من اصلا يعني راوي كوره، وطبعا ده الفريق الفرنسي اللي دايما بيفوز وبتاع، فكان لازم يديله تشجيع. الرئيس الارجنتيني شايف انه مش محتاج، اللي عايز يبقى مع شعبه وقت النصر اللي هو مؤكد، فمش محتاج الموضوع دوت، خاصه ان اغلب دول العالم كانت بتايد الارجنتين مش بتايد فرنسا. فرنسا ليها دور استعماري تاريخي محدش ينساه، ايضا مواقف فرنسا من الإسلام ومن بعض المظاهر كانت عاملة عدم شعبية لفرنسا في أوساط إسلامية عديدة جدا، فطبعا الجو ده ما كانش هيشجع خالص ان رئيس الأرجنتين يدخل مع رئيس فرنسا اللي هو لوحده معزول، ويعني في مشاكل عديدة ثقافية، وذلك حتى جدا من العرب بيأيدوا الأرجنتين دولة نامية زيهم، ما كانتش مستعمراهم زي فرنسا، ما بتعملش حاجات بتستفزهم ثقافيا ودينيا، فطبعا الموقف اللي احنا شفناه.
دكتور سعيد، غضب نجم مباراة فرنسا كيليان امبابي بعد الهزيمة غلب على التعاطف الكبير الذي أبرزه الرئيس ماكرون، وبدأ النجم الكبير فاترا وغاضبا وغير مبالي، كيف قرأت هذا المشهد؟
شوفي طبيعي طبعا اي فريق مهزوم هتلاقي طبعا واحد يا اما يلوم الحكم يا اما يلوم الظروف يا اما يلوم مش عارف ايه، لما الموضوع كان الجزء الأخير من هذه المباراة كان حظ، يعني حكاية البنالتي دي ممكن تخطيب ممكن تخيب، ما تقدريش تتحكمي فيها. الموقف ده طبعا لازم يعملوا، لأن طبعا في ناس هيقعدوا يحاولوا يفسروا ما حدث ان هو تحيز او ما كانوش يستحقوا الآخرين الأرجنتين تفوز وان احنا كان المفروض نفوز، فطبعا ده في المباراة. وبعدين هو كمان يخاف على وضعه، لأنه ممكن الكابتن ممكن يتم تغييره لو أنت ما فزتيش هتلاقي انتقادات ليكي، فطبعا ممكن يجد انتقادات، فهو بيركب موجة الغضب على أنهم فشلوا، بأنه لازم يظهر نوع من عدم الرضا عن النتيجة والإجراءات اللي حصلت.
تحدثت حضرتك عن شخصية ميسي وهي مثيرة للجدل دائما، برأيك هل تم تضخيم قيمة هذا اللاعب والمبالغة فيها أم أنه بحق لاعب القرن كما يقولون؟
شوفي طبعا في لاعبين قرن كتير جدا مشاهير، يعني من أول بيلي لمارادونا، أمريكا اللاتينية مشهورة جدا، طبعا صناعة البطل دي طبعا صناعة إعلامية، صناعة أيضا بيدعمها الأداء، يعني هو أداءه برضك لعيب قوي، فده عمل يعني نوع من الجو، وأمريكا اللاتينية دايما مشهورة أنها عندها الكاريزما دول الأشخاص المشاهير، مقارنة مثلا بالدول الأوروبية بيلعبوا كتيم. الدول العربية عندها مشكلة دايما بيبقى عندهم واحد أو اثنين بيلعبوا لعبه كويس، لكن بقيه التيم يعني مش كده، لعبه الكوره لعبه تيم، التيم بتاعه كويس وهو ايضا محترف جدا في ادائه، فطبعا ده اللي عمل له شعبية، وعمل قبل كده كاس العالم من 4 سنوات. فطبعا هو ينظر ليه ان هو يعني السوبر ستار او السوبرمان بتاع الكره الارجنتينيه. فطبعا هو يعني بالنسبه لناس كتير والناس اللي غلب كوره طبعا بيعتبروه بطل.
من القاهره الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب الإعلامي للتعامل مع كرة القدم ومونديال قطر، معنا من مصر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوة العالم. أهلا بك دكتور صفوة، وبداية، هل منحت كثافة التغطية الإعلامية لكرة القدم شعبية مبالغ فيها لهذه اللعبة؟ ولماذا لا تحظى باقي الألعاب الرياضية بهذا القدر من التغطية والشعبية أيضا؟
الحقيقة أن تنوع الجماهير المشاركة في تشجيع لعبة كرة القدم عبر عشرات القنوات التي أذاعت هذه المباريات تمثل رؤية مهمة في التنوع المعرفي والثقافي. فوجدنا جماهير تتعدد وتتنوع وتختلف في أساليب تشجيعها واهتماماتها بلاعبي كرة القدم، وهو أمر يمثل روافد ثقافية ومعرفية جديدة أثرت في حتى في التعامل مع الشعب القطري والارتداء مثلا البش الذي حرص الأمير القطري على وضعها للاعب ميسي. كل هذه الممارسات وتنوع أساليب التشجيع من رجال ونساء في لعبة كرة القدم، أعتقد أن هذه الممارسات أحدثت تنوعا معرفيا وثقافيا يجدد سبل الحياة في الرياضات المختلفة هنا وهناك. وأعتقد أن شعبية كرة القدم كانت هي المفعول السحر في التأثير على المشجعين والمهتمين ومعرفتهم أيضا بشخصيات اللاعبين من أنديتهم سواء في الأرجنتين أو في البرتغال أو في الأندية الألمانية أو العربية الأخرى.
أخيرا دكتور صفوت، وبالحديث عن التأثير، هذا الجدل الكبير حول مونديال قطر وهذه الدورة الاستثنائية، برأيك كيف أثرت على الصورة النمطية للعرب، وهل نجحت قطر في تحريك هذه الصورة إيجابا؟
ما في شك أن ما أثير من مناقشات حول القضايا المختلفة، قضايا المثليين وقضايا الأقلية التي تعمل في قطر وتتسبب ارتفاع درجة الحرارة في إسحاق أرواحهم، أعتقد أن كل هذه القضايا أثارت جدلا واسعا حول يعني القضايا المسكوت عنها في قطر، ولكنها في النهاية تثير الجدل والنقاش والحوار بين الثقافات والدول المختلفة. فقطر في النهاية دولة عربية خليجية لها طباع ونمط ثقافي يختلف في درجة الحرارة، في استقدام العاملين والممارسين والعمال، في أيضا ثقافة التنوع، في الإيمان بالمثلية أو عدم الإيمان بها. أعتقد أن هذا الجدل يثير نقاش واسع في المجتمع العربي والإفريقي والأسيوي أيضا، ويطرح قضايا مختلفة. فقضايا المثلية قد تكون لها أهمية في بعض الدول الأوروبية، ولكنها لا تحظى بذات الاهتمام، بل مدعاة للاشمئزاز أحيانا في بعض الدول العربية والإسلامية. كل هذه الأمور تطرح نقاشا واسعا على مستوى التنوع الثقافي والمعرفي حول القضايا المختلفة التي أثيرت حول مونديال قطر.
بحديثي إلى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوة العالم من مصر، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.